الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن لليقين مراتب. لما كان العلم على مراتب ودرجات، وكان اليقين درجة من درجاته، شابهه في هذه الصفة، فكان اليقين على ثلاث مراتب: أدناها مرتبة علم اليقين، وتليها مرتبة عين اليقين، وعلاها مرتبة حق اليقين. وقد ذكر الله تعالى مرتبتين من مراتبه في قوله سبحانه: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. فذكر علم اليقين وعين اليقين، وذكر المرتبة الثالثة في قوله: إن هذا لهو حق اليقين. فعلم اليقين هو التصديق الكامل الجازم الذي لا تردد فيه، بحيث لا يعرض له شك ولا شبهة ولا ريب بحال من الأحوال، فينكشف بذلك المعلوم للقلب، فيصير بمنزلة المشاهد للقلب، فلا يشك فيه كما لا يشك الرائي بعينه فيما يراه ويشاهده. فيكون علم اليقين بالنسبة للقلب كالمرئي بالعين بالنسبة للبصر، وذلك كعلمنا بالجنة بوجودها ونعيمها كما أخبرنا الله جل وعلا، فنعلم أنها دار المتقين وأنها مقر المؤمنين، فهي مرتبة علم اليقين. ثم إذا كان اليوم الآخر ورأينا الجنة بأعيننا، فإن هذه المرتبة هي مرتبة عين اليقين، والفرق بين هذه المرتبة والتي قبلها كالفرق بين العلم والمشاهدة. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الخبر كالمعاينة، إن الله عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلقي الألواح، فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت. أخرجه أحمد وابن حبان، وصححه الشيخان شاكر والألباني. وهذه المرتبة، مرتبة عين اليقين، هي التي سألها إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه، فقال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. فإبراهيم صلى الله عليه وسلم كان كامل الإيمان راسخ اليقين، لا تردد عنده ولا اشتباه ولا ريب، لكنه أراد أن ينتقل من مرتبة من مراتب الكمال، وهي مرتبة علم اليقين، إلى مرتبة أعلى منها، وهي مرتبة عين اليقين، فأرى ذلك بأم عينه. سمى النبي صلى الله عليه وسلم المسافة بين علم اليقين وعين اليقين، سماها شكا، فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم. فالشك هنا المسافة بين علم اليقين وعين اليقين، نحن أحق بالشك من إبراهيم، متفق عليه. المرتبة الثالثة مرتبة حق اليقين، وهي مباشرة الشيء بالإحساس فعلا، فإذا دخل أهل الجنة الجنة كانوا بذلك قد بلغوا هذه المرتبة، يعني مرتبة حق اليقين. وهكذا حينما يخبرك مخبر أن لديه عسلا وتثق بخبره، فإنك تكون في هذه الحال متيقنا بهذا الخبر، فإذا أحضره أمامك فإن ذلك يكون عين اليقين، وهذه مرتبة أعلى لأنه اجتمع فيها العلم والمشاهدة، فإذا ذقته فهذه هي مرتبة حق اليقين. وهكذا إذا أخبرك مخبر بأن في هذا الوادي ماء، فإن كان ثقة حصل بخبره علم اليقين، فإذا شاهدت الماء كان ذلك عين اليقين، فإذا بلغت الماء واغترفت منه وشربت أو اغتسلت فإن ذلك يكون حق اليقين. قال صاحب المنازل رحمه الله: اليقين مركب الآخذ في هذه الطريق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله شارحا: لما كان اليقين هو الذي يحمل السائر إلى الله، كما قال أبو سعيد الخراز: العلم ما استعملك، واليقين ما حملك. العلم ما استعملك، واليقين ما حملك. لما كان اليقين هو الذي يحمل السائر إلى الله سماه مركبا يركبه السائر إلى الله، فإنه لولا اليقين ما سار ركب إلى الله ولا ثبتت لأحد قدم في السلوك. فاليقين مركب الآخذ في هذه الطريق. قال صاحب المنازل رحمه الله وهو على 3 درجات: الدرجة الأولى علم اليقين، وهو قبول ما ظهر من الحق وقبول ما غاب للحق والوقوف على ما قام بالحق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ذكر الشيخ رحمه الله في هذه الدرجة، درجة علم اليقين، 3 أشياء هي متعلق اليقين وأركانه. الأول قبول ما ظهر من الحق تعالى، والذي ظهر منه سبحانه أوامره ونواهيه وشرعه ودينه الذي ظهر لنا منه على ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليهم، سيما على سيدهم، فنتلقاه بالقبول والانقياد والإذعان والاستسلام للربوبية والدخول تحت رق العبودية. الثاني قبول ما غاب للحق، وهو الإيمان بالغيب الذي أخبر به الحق سبحانه على لسان رسله من أمور المعاد وتفاصيله والجنة والنار وما قبل ذلك من الصراط والميزان والحساب وما قبل ذلك من تشقق السماء وانفطارها وانتثار الكواكب ونسف الجبال وطي العالم وما قبل ذلك من أمور البرزخ ونعيمه وعذابه. فقبول هذا كله تصديقا وإيمانا وإيقانا هو اليقين، بحيث لا يخالج القلب فيه شبهة ولا شك ولا ريب ولا تناس ولا غفلة عنه، فإنه إن لم يستهلك يقينه أفسده وأضعفه. الثالث الوقوف على ما قام بالحق سبحانه من أسمائه وصفاته وأفعاله، وهو علم التوحيد الذي أساسه إثبات الأسماء والصفات وضده التعطيل والنفي والتجهم. فهذا التوحيد يقابله التعطيل، وأما التوحيد القصدي الإرادي الذي هو إخلاص العمل لله وعبادته وحده فيقابله الشرك. التعطيل شر من الشرك، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فإن المعطل جاحد للذات أو لكمالها، هو جحد لحقيقة الإلهية، فإن ذاتا لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم ولا ترضى ولا تغضب ولا تفعل شيئا، وليس داخل العالم ولا خارجه ولا متصلة بالعالم ولا منفصلة ولا محايثة له ولا مباينة له ولا مجاورة ولا مجاوزة ولا فوق العرش ولا تحت العرش ولا خلفه ولا أمامه ولا عن يمينه ولا عن يساره، سواء هي والعدم. والمشرك مقر بالله وصفاته لكن عبد معه غيره، فهو خير من المعطل للذات والصفات. الشرك درجات والتعطيل كذلك، فأدنى درجات التعطيل كتعطيل الأشاعرة مثلا بل المعتزلة ليست أعظم من الشرك قطعا، فالشرك ظلم عظيم. ربما أراد الإمام ابن القيم رحمه الله هنا تعطيل الفلاسفة والباطنية والاتحادية، فإنه أعظم وأظلم من الشرك، وهو ما ذكره رحمه الله من شرح للتعطيل للمراد، لأنه جحد للذات أو لكمالها، وهو جحد لحقيقة الإلهية، لأنه ذكر تعطيلهم فقال: إن ذاتا لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم ولا ترضى ولا تغضب ولا تفعل شيئا، وليس داخل العالم ولا خارجه ولا متصلة بالعالم ولا منفصلة ولا محايثة له ولا مباينة له ولا مجاورة ولا مجاوزة ولا فوق العرش ولا تحت العرش ولا خلفه ولا أمامه ولا عن يمينه ولا عن يساره، سواء هي والعدم. فهذا هو التعطيل الذي هو شر من الشرك، المشرك مقر بالله وصفاته لكن عبد معه غيره، وأما هذا المعطل فهو معطل للذات والصفات معه. فاليقين هو الوقوف على ما قام بالحق من أسمائه وصفاته ونعوت كماله وتوحيده. إذن علم اليقين قبول ما ظهر من الحق وقبول ما غاب للحق والوقوف على ما قام بالحق. وهذه الثلاثة أشرف علوم الخلائق: علم الأمر والنهي، وعلم الأسماء والصفات والتوحيد، وعلم المعاد واليوم الآخر. قال صاحب المنازل: الدرجة الثانية من درجات اليقين عين اليقين، وهو المغني بالاستدراك عن الاستدلال، وعن الخبر بالعيان، وخرق الشهود حجاب العلم. الفرق بين علم اليقين وعين اليقين كالفرق بين الخبر الصادق والعيان، وحق اليقين فوق هذا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد مثلت المراتب الثلاث بمن أخبرك أن عنده عسلا وأنت لا تشك في صدقه، ثم أراك إياه فازددت يقينا ثم ذقت منه. فالأول علم اليقين، والثاني عين اليقين، والثالث حق اليقين. فعلمنا الآن بالجنة والنار علم يقين. فإذا أزلفت الجنة في الموقف للمتقين، وشهدها الخلائق، وبرزت الجحيم للغاوين، وعينها الخلائق، فذلك عين اليقين. فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فذلك حينئذ حق اليقين. قول صاحب المنازل هو المغني بالاستدراك عن الاستدلال، يريد بالاستدراك الإدراك والشهود، يعني أن صاحبه قد استغنى به عن طلب الدليل، فإنه إنما يطلب الدليل ليحصل له العلم بالمدلول. فإذا كان المدلول مشاهدا له وقد أدركه بكشفه، فأي حاجة به إلى الاستدلال؟ وهذا معنى الاستغناء عن الخبر بالعيان. وأما قوله وخرق الشهود حجاب العلم، فيريد به أن المعارف التي تحصل لصاحب هذه الدرجة هي من الشهود الخارق لحجاب العلم، فإن العلم حجاب عن الشهود، ففي هذه الدرجة يرتفع الحجاب ويفضي إلى المعلوم، حيث يكافح قلبه وبصيرته مكافحة. الدرجة الثالثة حق اليقين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هذه الدرجة الحق أنها لا تنال في هذا العالم، يعني درجة حق اليقين لا تنال في هذا العالم إلا للرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم رأى بعينيه الجنة والنار، وهذا عين يقين وليس بحق يقين، كما قال الإمام ابن القيم نفسه رحمة الله عليه. وموسى صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله منه إليه بلا واسطة فكلمه تكليما، وهذا أيضا عين يقين، أو هو سمع يقين. فإذا رأى ربه في الجنة وسمع كلامه مباشرة فذلك حق اليقين. وتجلى للجبل وموسى ينظر فجعله دكا هشيما، قال: نعم، يحصل لنا حق اليقين من مرتبة أخرى، وهي ذوق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من حقائق الإيمان المتعلقة بالقلوب وأعمالها. فإن القلب إذا باشرها وذاقها صارت في حقه حق يقين. وأما في أمور الآخرة والمعاد ورؤية الله جهرة عيانا، وأما سماع كلامه حقيقة بلا واسطة، فحظ المؤمن منه في هذه الدار الإيمان وعلم اليقين، وحق اليقين يتأخر إلى وقت اللقاء. وإذا كان اليقين يتفاوت في نفسه فهذا يقتضي أن أهل اليقين يتفاوتون فيه، فمنهم من يكتمل يقينه ويصير المعلوم بالنسبة إلى قلبه كالمشاهد الذي يشاهده بعينه سواء بسواء، ومنهم من يصل إلى منزلة اليقين ولكنه لا يبلغ هذه المرتبة. ومن ثم فإن الناس يتفاوتون بسبب ذلك في علمهم وجدهم وهمتهم ونشاطهم وسعيهم للدار الآخرة والعمل في مرضاة الله تعالى. فعلم اليقين على مراتب، تارة يعلم العبد الحقيقة علما جازما لثقته بالمخبر، وتارة يعلم صدقه وتيقنه وتقوم الدلائل في قلبه عليه حتى يصير ذلك كالمشاهد لديه، وهذه مرتبة أعلى. ومن أهل العلم من يقول إن عين اليقين أيضا نوعان: الأول يحصل لقلب المؤمن في الحياة الدنيا، وهذا إذا ارتقى إيمان العبد ورسخ اليقين في قلبه واستقر وصار كأن حقائق الآخرة ماثلة بين عينيه، كأنه يشاهد عرش الرحمن تحف به الملائكة، وكأنه يرى الجنة والنار. والنوع الثاني في الآخرة، وذلك بمشاهدتها بالعين الباصرة، فما أخبرت به الرسل من الغيب يعاين في الآخرة بالأبصار وفي الدنيا بالبصائر، فهو عين يقين في المرتبتين. وكثير ممن ينتسب إلى الإسلام ويصدق الرسول صلى الله عليه وسلم بما جاء به لا يصل به ذلك إلى درجة اليقين الكامل في القلب، وإنما يكون ذلك معلوما له في الجملة مع تعرضه لعدم الرسوخ للشبهات والشكوك، فهم يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا مجملا، فهذا الإيمان يكفيهم وينجيهم عند الله تعالى، لكنه لا يصل بهم إلى درجة لا تقبل التشكيك. ولهذا قال بعضهم: حظ الخلق من اليقين على قدر حظهم من الرضا، وحظهم من الرضا على قدر رغبتهم في الله. والناس يتفاوتون في هذا، فمن الناس من إذا تتابعت عليه النعم واسترسل عليه عطاء الله عز وجل مما يحب فإنه يرضى وأطمئن ويسكن إلى ذلك، وإذا أصابته البلايا والمحن وفتن تزعزع وتضعضع، ولربما نقص على عقبيه كما قال الله جل وعلا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وقد قال بعضهم: أنفع اليقين ما عظم في عينك ما به قد أيقنت، وصغر في عينك ما دون ذلك. قوله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: جوابه محذوف، وقد دل عليه ما تقدم في السورة، أي لما ألهاكم التكاثر، وإنما وجد هذا التكاثر وإلهاؤه عما هو أولى بكم لما فقد منكم علم اليقين، وهو العلم الذي يصل به صاحبه إلى حد الضروريات التي لا يشك ولا يماري في صحتها وثبوتها. ولو وصلت حقيقة هذا العلم إلى القلب وباشرته لما ألهاه شيء عن موجبه ولا ترتب أثره عليه، فإن مجرد العلم بقبح الشيء وسوء عواقبه قد لا يكفي في تركه، فإذا صار له علم اليقين كان اقتضاء هذا العلم لتركه أشد. فإذا صار عين يقين كجملة المشاهدات كان تخلف موجبه عنه أندر شيء. وفي هذا المعنى قال حسان بن ثابت رضي الله عنه في أهل بدر: سرنا وساروا إلى بدر لحتفهم، لو يعلمون يقين العلم ما ساروا. وقوله تعالى: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، قيل تأكيد لحصول العلم كقوله: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون في النبأ، وقيل ليس تأكيدا بل العلم الأول عند المعاينة ونزول الموت، والعلم الثاني في القبر، وهذا القول قول الحسن ومقاتل ورواه عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهم. ويدل على صحة هذا القول عدة أوجه: أحدها أن الفائدة الجديدة والتأسيس هو الأصل، وقد أمكن اعتباره مع فخامة المعنى وجلالته وعدم الإخلال بالفصاح. الثاني توسط ثم بين العلمين: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، وهي مؤذنة بتراخي ما بين المرتبتين زمانا وخطرا، الثالث من الوجوه أن هذا القول مطابق للواقع، فإن المحتضر يعلم عند المعاينة حقيقة ما كان عليه، ثم يعلم في القبر وما بعد ذلك علما يقينيا، هو فوق العلم الأول. الرابع من الوجوه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من السلف فهموا من الآية عذاب القبر. الخامس أن هذا مطابق لما بعده من قوله لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. فهذه الرؤية الثانية غير الأولى من وجهين: إطلاق الأولى وتقييد الثانية بعين اليقين، وتقدم الأولى وتراخي الثانية عنها. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة وجوها لبيان فضل العلم، فقال في الوجه 31 بعد 100: إنه لو لم يكن من فوائد العلم إلا أنه يثمر اليقين الذي هو أعظم حياة القلب، وبه طمأنينته وقوته ونشاطه وسائر لوازم الحياة. ولهذا مدح الله سبحانه أهله في كتابه وأثنى عليهم بقوله: وبالآخرة هم يوقنون، وقوله: كذلك نفصل الآيات لقوم يوقنون، وقوله في حق خليله إبراهيم عليه السلام: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، وذم من لا يقين عنده فقال: إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وفي الحديث المرفوع من حديث سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن خيثمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرفعه: لا ترضي أن أحدا بسخط الله، ولا تمدحن أحدا على فضله، ولا تذمن أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن رزق الله لا يسوقه حرص حريص، ولا يرده عنك كراهية كاره، وإن الله بعدله وقسطه جعل الروح والراحة والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. هذا الحديث الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رواه الطبراني في الكبير، وأبو نعيم في الحلية، والقضاعي في مسند الشهاب، من طريق خالد بن يزيد العمري، وخالد بن يزيد كذاب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فإذا باشر القلب اليقين امتلأ نورا، وانتفى عنه كل ريب وشك، وعوفي من أمراضه القاتلة، وامتلأ شكرا لله وذكرا له ومحبة وخوفا، فحي عن بينة. واليقين والمحبة هما ركن الإيمان، وعليهما ينبني وبهما قوامه، وهما يمدان سائر الأعمال القلبية والبدنية، وعنهما تصدر، وبضعفهما يكون ضعف الأعمال، وبقوتهما قوتها. وجميع منازل السائرين ومقامات العارفين إنما تفتح بهما، أي باليقين والمحبة، وهما يثمران كل عمل صالح وعلم نافع وهدى مستقيم. قال رحمه الله: قال الجنيد: اليقين هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يحول ولا يتغير في القلب. وقال سهل: حرام على قلب أن يشم رائحة اليقين وفيه سكون إلى غير الله. وقيل: من علامات اليقين الالتفات إلى الله في كل نازلة، والرجوع إليه في كل أمر، والاستعانة به في كل حال، وإرادة وجهه بكل حركة وسكون. وقال السري: اليقين السكون عند جولان الموارد في صدرك، لتيقنك أن حركتك فيها لا تنفعك ولا ترد عنك مقضيا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هذا إذا لم تكن الحركة مأمورا بها، فأما إذا كانت مأمورا بها فاليقين في بذل الجهد فيها واستفراغ الوسع، وقيل إذا استكمل العبد حقيقة اليقين صار البلاء عنده نعمة والمحنة منحة، فالعلم أول درجات اليقين. لهذا قيل العلم يستعملك واليقين يحملك، فاليقين أفضل مواهب الرب لعبده، ولا تثبت قدم الرضا إلا على درجة اليقين. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. أخرجه سعيد بن منصور. فلهذا لم يحصل له هداية القلب والرضا والتسليم إلا بيقينه. قال الجوهري: اليقين العلم وزوال الشك. يقال منه: يقنت الأمر بالكسر يقينا، واستيقنت وأيقنت وتيقنت كله بمعنى واحد، وأنا على يقين منه. وإنما صارت الياء واوا في موقن للضمة قبلها، وإذا صغرتها رددته إلى الأصل فقلت مييقن. وربما عبروا عن الظن باليقين وعن اليقين بالظن. اليقين يستعمل في موضع الظن، والظن يستعمل في موضع اليقين. اختلف في هذا أهل اللغة والتفسير، فرأى ذلك طائفة منهم الجوهري وغيره، احتجوا بسوى ما ذكر بقوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، ولو شكوا في ذلك لم يكونوا مؤمنين، فضلا عن أن يمدحوا بهذا المدح. وبقوله تعالى: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. واستدلوا بقوله تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها. وبقول الشاعر: فقلت لهم ظنوا بألفي مقاتل سراتهم في الفارسي المسرد، أي استيقنوا بهذا العدد. وأبى ذلك طائفة، قالوا: لا يكون اليقين إلا للعلم. وأما الظن فمنهم من وافق على أنه يكون الظن في موضع اليقين، وأجابوا عما احتج به من جوز ذلك بأن قالوا: هذه المواضع التي زعمتم أن الظن وقع فيها موقع اليقين كلها على بابها، فإنا لم نجد ذلك إلا في علم مغيب. ولم نجدهم يقولون لمن رأى الشيء أظنه، ولمن ذاقه أظنه، وإنما يقال لغائب قد عرف بالسمع والعلم، فإذا صار إلى المشاهدة امتنع إطلاق الظن عليه. قالوا: وبين العيان والخبر مرتبة متوسطة، باعتبارها أوقع على العلم بالغائب الظن لفقد الحال التي تحصل لمدركه بالمشاهدة. وعلى هذا أخرجت سائر الأدلة التي ذكرتموها. ولا يرد على هذا قوله: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، لأن الظن إنما وقع على مواقعتها، وهي غيب حال الرؤية، فإذا واقعوها لم يكن ذلك ظنا بل حق يقين. قالوا: وعلى هذا يخرج معنى الحديث: نحن أحق بالشك من إبراهيم. وفيه أجوبة: لكن بين العيان والخبر رتبة طلب إبراهيم زوالها بقوله: ولكن ليطمئن قلبي، فعبر عن تلك الرتبة بالشك. هي المسافة كما مر بين علم اليقين وعين اليقين، فهذه المسافة بين العلم بالشيء ورؤية الشيء، هذه المسافة التي عبر عنها بالشك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.